عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرقى عليه ثيابه. فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا تستحي من رجل، ألا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر ففخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم البخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه. السؤال، هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورة ما كشفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث بمعناه كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقدم القول على الفعل. هذه قاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فقه كبير جدا واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والسبب في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلام وبركاته، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام ما يخالفه، إن ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، والنهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار مساء، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا الوصال في الصيام، فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقال يا رسول الله إنك لتواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلوا. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الثاني وهو خاص به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعل خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته 9 نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج 9، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أمسك منهن 4 وطلق سائرهن. ما قال له أنت متزوج سوا، لأنه يعرف أنه له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قوله عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله.
جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي